الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا أن المحقق النائني صور هنا إن كان بعد أن اختار استحالة اختصاص الآن في متعلق الأمر الواحد بلزوم الدور مثلا في مرحلة الفعلية والتحافظ في الحاضر الجاي، حينئذٍ صور ذلك عن طريق أمرين لا بالنحو الذي في الكفاية من أمر بذات الفعل مطلقان وأمر مقصّر بالإتيان حين امتثال الأمر الأول بقصد القربة والذي أشكل عليه صاحب الكفاية في نفسه، ولا بالنحو الذي عند المحقق العراقي الذي يرجع إلى وحدة الجعل وتعدد الأمر بمعنى المجعود بالانحلال كما في بحث خبر الواحد حجية خبر الواحد، بل بنحو متمم الجعل لأن يكون هناك جعلان ومجعولان لكنهما ناشئان من ملاك واحد ومن غرض واحد مولوي، من هنا يكونان لهما طاعة واحدة وعصيان واحد، وإنما في مقام الأمر والجعل في مقام أمر المولى وإنشاء الأمر والجعل كذلك الفعلية مثلا يكون حينئذ متعددا يكون هنا أمران للضيق الخناق المولى يتوسل بهذه الحيلة بالأمرين لكي يدفع المحذور، فتكون التعبدية نرجعها بناء على استحالة اختصاص القربة في متعلق الآن نرجعها ثبوتا ولبا إلى أمرين، أحدهما الأمر بالفعل مهملا من حيث الإطلاق والتقييد بهذا القيد أو لما مثله من القيود التي لا يمكن أخذها في متعلق الآن، والآخر أمر يتمم الأمر الأول ويسميه متمم باعتبار وحدتهما ملاكان وغرضان وإطاعتان وصيانان، أمر بأنه من وصله أو من كان الأمر الأول فعليا له، أمر بأنه من وصله أو من كان الأمر الأول فعليا له في حقه يأتي بخصب القربة. وهذا بحث متمم الجعل أو توسل المولى بالجعلين والأمرين للوصول إلى غرضه المولوي، صورته مدرسة النزاع والمحقق النائني، صوره في أكثر من مقام، صوره أيضا في بحث اشتراك العالم والجاهل في التكليف، حيث أنه هناك أيضا تخصيص الخطابات بالعالم لها وتقييدها تقييد موضوعها بالعالم لها محال لزوم أخذ العلم بالحق في شخص ذلك الحق هو محال، فيكون إطلاقها أيضا للعالم والجاهل أيضا محالا لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له عند المرجاء، حينئذ هناك ما لا يقول المرجاء سوف يقع في مخمصتين، يقول بالاختصاص محال وخلاف الإجماع، يقول بالإطلاق إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بما لا يثبت الإطلاق حينئذ هناك أيضا صور متمم الجعل كأنه بجعل ثاني المولى بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد يثبت ما يريده من التقييد أو الإطلاق بالجعل الأول وهو لا يمكن بالجعل الواحد، فالآن هناك نتيجة الإطلاق أثبته بالجعل الثاني، هنا نتيجة التقييد التعبدي عكس هناك المتمم هنا يثبت نتيجة التقييد بينما هناك يثبت المتمم نتيجة الإطلاق، ولعل في موارد أخرى أيضا يستعين المرجاء أو مدرسته بفكرة متمم الجعل. إذن فالروح فكرة متمم الجعل هو هذا أن الغرض الواحد والملاك الواحد للمولى حينما يتعذر أن يصل إليه من خلال التقييد أو الإطلاق في متعلق أمر الواحد في مقام الخطاب والأمر قد يضطر إلى أن يتوسل إليه بخطابين وبأمرين، أمر أصلي وأمر متمم به يثبت ما هو غرضه من نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. في بحث التعدد يثبت بالأمر الثاني نتيجة التقييد. وقلنا الإشكال على هذه الفكرة لأن الإهمال ثبوتا مستحيلا، لأنه يؤدي إلى جهل الجاعل بما جعل، أو يؤدي إلى الوجود الذهني المردد وهو محال، هذا قابل للدفع لما دفعنا به بالأمس. لأن سيد الشهيد أشكل على هذه الفكرة بإشكالين. في الواقع هذان الإشكالان إشكالان على تقدير وإشكال على تقدير واحد، مع قطع النظر عن الإشكالات المبنائية. هنا بحسب الحقيقة تقديران، في أحدهما يرد إشكالان وفي الآخر يرد إشكال واحد. حاصل التقديرين هذا أنه هل جعل الأمر الأول على ذات الطبيعة المسمى باسم مدلول اسم الجنس، مثلا الطبيعة المهملة التي هي طبيعة الله بشرط التي لم يلحق فيها لا لحاظ التقييد ولا لحاظ الإطلاق والسريان، هذا الجعل الذي يسميه النجاب الجعل المهمل من هذه الناحية، هذا جعل الأمر على الطبيعة المهملة تارة تكون في قوة المطلقة، أي حينما يجعل الأمر ويؤمر بذات الصلاة مهملا من حيث تقيدها بقصد القربة أو إطلاقها من ناحية قصد القربة وعدم لحاظ شيء من اللحاظين الوجوديين لا التقييد ولا الإطلاق، هل هذا يكون في قوة الجزئية أو يكون في قوة الكلية؟ حينما يكون متعلق الأمر ذات الطبيعة ومدلول اسم الجنس، هل الواجب ينطبق حتى لو جاء بالطبيعة فاقدة للقيد المهمل من الذي يكون الخطاب مهملا من ناحيته، فلو جاء بالصلاة بلا قصد القربة الطبيعة المهملة المتعلقة بالأمر الأول تشمله أو لا تشمله؟ إن قيل بالانطباق والشمول هذا معناه الإطلاق الذاتي بالطبيعة المهملة، والذي سوف يأتي أنه مبنى لإثبات الإطلاق بلا حاجة إلى لحاظ السريان في بحث المطلق والمقيد، لأننا لا نريد أن ندخل في ذاك المبنى، بل نقول أنه إذا كانت النتيجة هذا فهذا رجوع إلى كلام المحقق، إلى صيغة المحقق الخراساني، أي أن متعلق الأمر الأول ذات الفعل السابق حتى على الفعل الفاقد لقصد القربة، وحينئذ يرد عليه إشكال المحقق الخراساني من أنه هل يسقط هذا الأمر حينما يؤتى بذات الفعل بلا قصد القربة، الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة الصادقة في المقام يسقط أو لا يسقط؟ إن قيل بأنه يسقط إذا سقط الأمر الثاني وكان لغوا حينئذ جعله ولم يجب الإعادة حينئذ هو خلف المقصود في التعبدي، وإن قيل لا يسقط المحقق الخراساني هكذا جعل الإشكال في الشق الثاني أنه إن قيل لا يسقط قال لأنه إذا كان لا يسقط حينئذ لا وجه لعدم سقوطه إلا بقاء الغرض وعدم تحقق الغرض من وراء هذا الأمر، وهذا معناه أن بقاء الأمر من ناحية الغرض، فإذا كان هكذا إذن لا يحتاج إلى أمر ثاني كما يقول المحقق الخراساني، فإن نفس الغرض وحده كاف وجوب الإطاعة والاحتياط والإتيان بقصد القربة، فيكون جعل الأمر الثاني لغوا، المتمم جعله لا يسميه متمم، الأمر الثاني يكون لغوا لأنه شيء ثابت بحكم العقل لما لا يجعل، فلا يحتاج إليه، ولهذا هو يختار وحدة الأمر وعدم استحالة الأمر الثاني للغويته، وترى أن يجب قصد القربة بحكم العقل. احراجا لتحقيق الغرض والانتقال للان وسقوطه من ناحيه تحقيق غرضه. المحقق المرجى وهذا الاشكال رده في كلماته بهذا الرد، قالوا بانه حيث ان المولى يمكنه ان يجعل مكمن الجاع ويبين ان غرضه هكذا فلا بد ان يجعل، ليس جعل الامر الثاني والمتمم لغوا، بل لا بد من اذ لو لم يجعله لما كان يحكم العقل الاحتياط من ناحيه الغرض، لان هذا الغرض على المولى بيان سعته وضيقه، لانه يمكن ان يبينه هنا ولو بجعل ثاني. نعم لا يمكنه ان يبينه باخذ قصد الان في متعلق امره الاول، لكن يمكنه ان يبينه بالامر الثاني. فحينئذ مع عدم جعل المتمم لا يحكم العاقب الاحتياط بل يحكم بالبراءة، وعدم الطاعة حق الطاعة والتنجز لأكثر من ذات الفعل على ذمة المكلف. إذن فلا بد من جعل المتمم لكي بهذا المتمم المولى يحفظ يبين أن الأمر الأول لم يسقط. فكأن مدرسة المرجاء اختارت الشق الثاني في تثبيت في تشقيق صاحب الكفاية، أن الأمر الأول هل يسقط أو يبقى، إذا سقط كان الأمر الثاني أيضا ساقطا وهو خلف المقصود التعبدي، إذا لم يكن ساقطا قالوا الأمر الثاني لغو. يقول ليس لغوا بل لا يسقط الأمر الأول وعدم سقوطه من جهة الأمر الثاني في الواقع بمتمم الجعل يكشف المولى عن أن غرضه لا يسقط بذات الفعل، فالأمر الأول باقي والأمر الثاني أيضا باقي، ويمكن يكون هناك حينئذ يجب على المكلف أن يأتي بقصد الأمر، وإلا يبقى الأمر الأول هكذا باقيا. إلا أن الإشكال الذي سجلناه نحن يعني السيد الشهيد سجله على صاحب الكفاية على صياغة صاحب الكفاية في شقه الثاني لم يكن هذا، ولهذا ذاك إشكال فني يرد هنا أيضا. حاصله أن الأمر يستحيل أن يبقى مع تحقق متعلقه، الشق الثاني مستحيل في نفسه، الشق الأول خلف والشق الثاني مستحيل حتى لو كان الغرض باقيا، فإن بقاء الغرض وعدم تحققه لا يمكن أن يؤدي إلى أن الأمر المتعلق بالفعل الذي تحقق لا يسقط بعد تحقق ذات الفعل، ليس هذا إلا طلبا للحاصل. الأمر حينما يتعلق بشيء يحصله المكلف لا معنى لأن يبقى فعلية أو فاعلية، لا بد أن تنتهي إما فعليته أو فاعليته على الكلام في حقيقة سقوط في معنى سقوط الأمر بالامتثال، فهناك أثر الأمر يسقط جزما، بمعنى سقوط فعليته أو سقوط فاعليته لأنه قد تحقق متعلقه، ولا معنى مع فرض تحقق متعلق الأمر أن الأمر يكون باقيا. نعم الغرض يمكن أن يكون باقيا، وإذا كان الغرض باقيا فيولد أمرا جديدا، المولى حينما يجد أن غرضه لن يتحقق يأمر بأمر جديد، فبقاء الغرض لا يمكن أن يؤدي إلى بقاء الأمر بل يمكن أن يؤدي إلى تجدد الأمر، أما الأمر الأول حيث أن متعلقه تحقق يسقط لا محالة. بقاء الغرض يمكن أن يؤدي إلى تجدد الأمر ويتعلق الآن حينئذ بفرد آخر بالجامع غير ما حققه المكلف لكي لا يكون تحصيلا للحاصل ولا يكون غير معقول. من هنا سوف يأتي عند السيد الشهيد تفسير التعبدية بهذا المعنى. إذا فعلى هذا الشق الأول الإشكال الذي يتسجل على صاحب على المرجى قدس سره أنه لو اختار أن القضية المهملة في قوة المطلقة لا في قوة الجزئية، فالأمر الأول متعلق بذات الفعل الذي ينطبق ويتحقق ويمتثل بإتيان الفعل بلا قصد القربة، هذا يرد عليه حينئذ إشكالنا المتقدم على صاحب الكفاية بصيغتنا لا بصيغة الكفاية، على صياغة الكفاية لتعدد الأمر، من أن هذا الأمر الأول حين إذا لم يسقط يكون محالا، إذا سقط كان خلف التعبدية. إذن فهذا على هذا الشق الإشكال واضح. وأما لو اختار الشق الثاني المرجاء كما لعل المناسب مع مسلكه اختيار الشق الثاني. وإن كانت كلمات المقررين لدفع كإشكال المحقق الخراساني عن تعدد الآمس الترديد في الشق الترديد الذي ذكره بين سقوط الأمر بذات الفعل وعدم سقوطه يناسب ظاهر في اختيار أن متعلق الأمر الأول ذات الفعل بنحو الطبيعة المطلقة أي التي تتحقق بإتيان الفعل بلا قصد القطع. على كل حال فإن اختار الثاني اختاروا مدرسة المرزا اختاروا الشق الثاني أي أن الطبيعة المهملة والآمر حينما يتعلق بذات الطبيعة المهملة تكون في قوة الجزئية لا في قوة المطلقة الكلية. وهذا معناه حينئذ يرد عليه إشكالان. هنا الإشكالان على هذا التقدير. الإشكال الأول الذي يرد أنه حينئذ سوف يكون الأمر الأول بالطبيعة المهملة التي هي مساوية مع الجزئية أي مساوية مع المقيدة، وهذا يكون حينئذ مغنيا عن الجعل الثاني عن متنم الجعل، لأنه إذا كانت في مساوية مع المقيدة فالمولى يمكن أن يكتفي بهذا لماذا يجعل الجعل الثاني لو كان غرضه في التقييد لا يحتاج إلى المتنم. نعم لو كان غرضه في الإطلاق يريد المطلق حينئذ كان ينبغي أن يأتي بمتمم يكون بأمر ثاني متمم نتيجته نتيجة الإطلاق لكي يجعل حينئذ الحكم ساريا على ما لم يحرز شمول الأمر الأول له لأنه كان في قوة الجزئية كان مهملة تعلقه المهملة والمهملة في قوة المقيدة والجزئية. أما إذا كان غرضه المولى غرضه في التقييد نتيجة التقييد فالقضية المهملة كافية حينئذ في إيفاء هذا الغرض. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره سيد الشهيد أنه إذا كانت في قوة الجزئية أيضا سوف يبتلي بمحذور أشاد وهو الاستحالة، لأن هذا الأمر المتعلق الأمر الأول المتعلق بذات الطبيعة المهملة إذا كانت مساوية مع المقيدة فيكون الواجب على المكلف الطبيعة المقيدة لا محالة، فهذا المحذور وهو أن هذا الأمر هل يكون مطلقا موضوعان موضوعه مطلق المكلف أو المكلف الذي يكون الأمر فعليا أو واصلا إليه. إذا كان موضوعه المكلف الذي وصل إليه الأمر أو كان الأمر فعليا هو لزم الدور لأن هذا الأمر توقف على موضوع هو من كان هذا الأمر فعليا في حقه هذا ببيان المجزء أو على من وصل إليه هذا الأمر هذا ببيان السيد الشهيد للدور. وإذا كان الأمر مطلقا من هذه الناحية لم يؤخذ في موضوعه مقدم نحو التقدير وصول الأمر أو فعلية الأمر ويلزم التكليف غير مقدور لأن اتيان المكلف للطبيعة المقيدة التي هي نتيجة هذا الأمر نتيجة الأمر بالطبيعة المهملة إذا كانت المهملة مساوية للجزئية وفي قوة المقيدة أن المكلف يكون الواجب عليه الاتيان بالمقيد لا محالة أي بالطبيعة في ظن فعل المقيد وهو طبيعة مع قصد الأمر وهذا لا يتمكن منه من لا يكون الأمر في حقه فعليا أو لا يكون واصلا. فبقاء الأمر مطلقا معلاه التكييف بغير المقدور وهو محال تقييد الأمر من حيث الموضوع في حق هذا المكلف الذي وصل إليه هذا الأمر أو كان الأمر فعليا هذا الأمر فعليا في حقه هو نفس محظور الدور الذي فر منه المحقق النائمي قدس سره. فالأمر بالطبيعة المهملة سوف يكون كالأمر بالطبيعة المقيدة من حيث الاستيلاء بنفس محذور الاستحالة التي أراد أن يفر منها المحقق النائمي. وهذا معناه أن الطبيعة المقيدة مستحيلة والطبيعة المهملة مستحيلة والطبيعة المطلقة أيضا مستحيلة. المهملة والمقيدة مستحيلتان باعتبار لزوم الدور أو التكليف غير مقدور وكلاهما محال. والمطلقة مستحيلة لأن باستحالة التقييد استحالة الإطلاق عند الميزة قدس الرفض الشقوق كلها مستحيل فلابد أن لا يكون حينئذ هنا أمر أصلا لفعل من هذه الناحية، وهذا بنفسه معنى ارتفاع الأمور النقائص كلها. فإن الآن هنا على كل حال إما بالمطلقة أو يدعو بالمؤمن، ولا يوجد شك ارتفاع النقائص كلها، ارتفاع النقيضين بحسب الحقيقة محال، وهذا بيكشف عن وجود خلل في هذا الاستدلال بحسب الحقيقة. لا بد من رجوع عن أحد هذه المصادرات التي انتهت إلى مثل هذه النتيجة، كل الشقوق تكون مستحيلة، مع أنه لا إشكال في وقوع أمر على كل حال بالفعل لا شك فيه. إذن سيكون بحسب الحقيقة هذا الإشكال الثاني، أن القضية المهملة إذا كانت في قوة الجزئية لجنة حينئذ نفس المحذور وهو محذور الاستحالة، فتكون المهملة إذا مستحيلة كالمقيدة وكالمطلقة. هذا الإشكال الثاني. كلا هذين الإشكالين قابلان للدفع. أما الإشكال الأول يمكن دفعه، يعني يمكن أن ينتصر للمرجع بأن يقال أن المرجع يمكن أن يدفع هذا الإشكال، لأنه إن كانت المهملة في قوة الجزئية فتغني المولى عن نتيجة التقييد عملا ونتيجة لو كان غرضه المقيد لا المطلق، إلا أنه مع ذلك يكفي لبيان المتمم أن يبين للمكلف غرضه، فإن المهملة وإن كانت في قوة الجزئية لكن في قوة الجزئية من باب أن القدر المتيقن هو هذا لا من باب تعين الجزئية، بينما المولى يريد أن يعين الجزئية، يعني يريد أن يفهم المكلف بأن غرضه في المقيد لا أنه مهمل ومجمل وأما القدر المتيقن منه الذي لا بد أن يأتي به هو الجزئية والمقيدة. فهذا المقدار من الفرق بين البيان والإجمال قد يكفي مصححا لجعل المتمم، فليس الإشكال الأول على هذا الشيخ في الواقع إشكالا مهما قابلا للدفع بهذا الدفع. والإشكال الثاني الذي هو الإشكال المهم أيضا يمكن أن ينتصر في دفعه من قبل المرجع بأن يقال أن المهملة وإن كانت في قوة الجزئية من حيث المتعلق إلا أنها كما تكون في قوة الجزئية كما تكون القضية كما يكون الأمر الأول مهملا من ناحية متعلقه سوف يكون مهملا من ناحية موضوعه، بمعنى أن موضوع هذا الأمر المتعلق بذات الطبيعة مهملا من حيث قيد قصد الأمر وعدمه، موضوعه أيضا مهمل، فإن الإهمال في المتعلق من ناحية متعلق أخذ عنوان فيه متعلق وهو قصد الأمر، أليس قصد الأمر هو متعلق الأمر، يعني يشك يراد أخذه في متعلق الأمر، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم أخذ الأمر في موضوع الأمر، وبالتالي عدم إطلاق الأمر من ناحية الأمر في الموضوع لكي لا يلزم التكليف غير المقدور. الإهمال في المتعلق يؤدي إلى الإهمال في متعلق في أخذ متعلق المتعلق أيضا، وللمرجع أن يقول أن مثل هذا الأمر من حيث الموضوع أيضا مهمل، يبتدي بنفس الإهمال فيكون مهملا، لا هو مطلق ولا هو مقيد، قدره المتيقن إنما هو من وصل إليه الآن وكان فعليا، لا من باب أخذه في متك الموضوع بل من باب أن هذا المقدار الذي يحرز فعلية الحق في حقه، غير هذا لا يحرز فعلية الحق في حقه. مثلا إذا قيل بهذا البيان حينئذ لا يلزم لا أخذ لا الإطلاق الذي يكون فيه مشكلته إشكال التكليف بغير مقدور، لأنه لا يحرز الإطلاق مهملا من هذا النحو، المهملة في قوة الجزئية، إذا كانت المهملة في قوة الجزئية فكما هو كذلك بلحاظ المتعلق هو كذلك بلحاظ الموضوع أيضا، لا فرق من هذا النحو في كلا البابين في قوة الجزئية، فلا يحرز الإطلاق لكي يكون التكليف بغير مقدور، ولا يحرز التقييد لكي يلزم أخذ العلم في موضوع الفوق أو أخذ فعلية الآن في موضوع فعلية الآن، فيكون هناك إهمال أيضا من هذه الناحية، فيرتفع كلا المحذورين مع فرض الإهمال في طرف الموضوع، قد يقال بارتفاع كلا المحذورين حينئذ عند النزار، كما ارتفع كلا المحذورين في ذاك الطرف يحتمل يرتفع كلا المحذورين هنا. المقدار المتيقن فعلية الحق فيه فرض الوصول، لكن لا من باب أخذ الوصول الموضوع لكي يقال أخذ الوصول أو أخذ فعلية الأمر في موضوع فعلية الأمر محال، لا يحرز أخذه بل لا يؤخذ، لم يؤخذ لأنه فرع أخذه في المتعلق، فإذا لم يؤخذ في المتعلق فلم يؤخذ في الموضوع، لكن في نفس الوقت لا إطلاق أيضا في طرف الحكم لكل حتى للجاهل لكي يلزم التكليف غير المعذور، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق في هذا الجانب أيضا، فيكون من حيث الموضوع أيضا مهملا، وتكون هذا المقدار المتيقن من فعلية الحكم إنما هو صورة الوصول، مثلا صورة من يكون عالما أو محتملا على الأقل الحكم. إذن ويرتفع هذا الإهمال كارتفاع الإهمال الأول بالمتمم، يمكن للنزاع صورة أن يجيب على هذا الإشكال الثاني إلى مثل هذا الجواب، إلا أن أصل هذا المتمم في هذا النحو في هذه الصياغة غير صحيح باعتبار أصوله الموضوع عدم صحة أصوله الموضوعية، أما إمكان تعلق الأمر الواحد بقصد الأمر هذا الشيء الذي فرغنا عنه في النقطة الأولى، أم أن أن القضية إذا كان أن الأمر إذا كان متعلقها الطبيعة المدلول عليها باسم الجنس، الطبيعة ذات الطبيعة تكون في قوة مطلقة لا محالة سمينا بالإطلاق الذاتي، وحينئذ يرد ذات الإشكال الذي لا جواب عليه، وهو أن هذا الأمر بذات الطبيعة التي تكون في قوة مطلقة يكون صادقا حينئذ ومنطبقا على الفعل الذي يأتي به المكلف إلى قصد الأمر في قوة مطلقة، وحينئذ إذا سقط كان خلف التعبدية، إذا لم يسقط كان محالا، فإن الأمر المتعلق بالفعل الذي حققه المكلف لا معنى لأن لا يسقط لا ينفذ أثره ولا ينتهي أثره بتحقيق متعلق، هذا أمر في نفسه غير معقول في باب الأوامر. نعم بقاء الغرض كما قلنا يكون شيئا معقولا، ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة والرابعة. في النقطة الثالثة نبين تفسير المحقق ظهر بعد من هذا البيان هذا التحديد، تفسير المحقق الخراساني للأمر التعبدي بأنه الأمر الذي يكون الغرض من ورائه لا يتحقق إلا بقصد الأمر إلا بفعل هذا القيد الذي يستحيل أخذه في متعلق الأمر، وحينئذ مثل هذا الأمر الأمر التعبدي من حيث المتعلق للأمر من حيث الأمر كالتوصلي كلاهما متعلقان بذات الفعل التي هي التي تتحقق حتى في فاقد القيد، لكن فرق التوصلي عن التعبدي عن التوصلي أن الغرض من التوصلي أيضا في ذات الفعل، فبإتيان ذات الفعل ولو من دون قصد القربة ولو بداع النفساني يتحقق امتثال الأمر ويتحقق الغرض فيسقط الأمر، لكن في الأمر التعبدي حيث أن الغرض من وراء هذا الأمر لا يتحقق إلا حينما يأتى بذات الفعل مع قصد الأمر الداعي القربي فالأمر يبقى، لأن الأمر كلما لم يتحقق غرضه يكون باقيا بشخصه، شخص ذلك الأمر يكون باقيا ما لم يتحقق الغرض، فالمسقط للأمر بحسب الحقيقة عند المحقق الخراساني تحقيق الغرض لا أن تحقيق اتيان ومتعلق الأمر، هذا تفسير المحقق الخراساني، هذا التفسير ظهر الإشكال عليه مما تقدم من أنه يستحيل بقاء شخص الأمر، فإن الأمر حقيقة الأمر إنما هو كما قيل اعتبار أو شيء نتيجته دفع المكلف من خلال هذا التقنين والاعتبار إلى تحقيق شيء، فلو حققه لا معنى لأن يكون الأمر باقيا شخص هذا الأمر لا بد وأن يسقط، إذ لا معنى لكونه أمرا بهذا وكونه لم يسقط أو لم يتحقق التحقيق متعلقه فهذا خلف كونه بعثا نحو هذا الذي أوجده المكلف. إذا كان بعثا وتحريكا نحو ما أوجده إلى ما حالته لابد أن ينتهي أثره إما بسقوط فعليته أو بسقوط فاعليته. أما يبقى فاعلا غير ساقط لا فعلية ولا فاعلية هذا غير معقول، وهذا واضح بديهي من قرارة قياساتها معها. إذن فهذا التفسير باطل، أن بقاء الغرض حتى لو كان الغرض من وراء الأمر التعبدي المتعلق بذات الفعل لا يتحقق بتحقيق ذات الفعل، الأمر شخص ذات الأمر لا بد أن يسقط، لا يمكن أن لا يسقط. نعم في مثل هذه الموارد المولى يتجدد منه أمر آخر، من الأمر الأول انتهى مفعوله لا بد أن يجدد أمره. في القضايا الشخصية واضح ركات الأوامر الشخصية يجدد أمره، يأمره مرة ثانية المكلف لأن الغرض لم يتحقق. نظير ما إذا لو كان المولى يريد كتابا معينا وعبده أمي لا يعرف أن يقرأ أسامي الكتب ويوجد على الرف عدة كتب فيأمر أن يأتي بكتاب لعله يكون هو الكتاب الذي يريده، وجاء هذا الكتاب يجده ليس ذاك الكتاب، يأمره مرة ثانية أن يأتي بكتاب آخر. شخص ذات الأمر لا معنى لم يبقى، وإنما هذا يتجدد أمر آخر. فبقاء الغرض علة وسبب بتجدد الأمر وليس سببا، لا يمكن أن يكون سببا لبقاء شخص ذلك الأمر. وهذا هو التفسير الرابع الذي يختاره سيد الشهيد بعد أن اختار الامتناع هناك، اختار امتناع في النقطة الأولى، وأن إذن معنى أن المتعلق إنما هو الغرض، ما في الغرض، وهذا معنى أخذ قصد الأمر، هذا معنى جعل الأمر، معنى جعل الأمر لا بس لا بس، هذا معنى أنه أمره بتحقيق الغرض، والأمر بتحقيق الغرض يعني أخذ قصد الأمر، لأن الغرض مأخوذ في قصد الأمر. فإذا جعل أمره على ما يحقق الغرض معناه جعل أمره على الفعل مع قصد الأمر، هو محال بحسب الفعل. نعم لقلنا في النقطة الأولى بإمكاني أخذ قصد الآن في متعلق الأمر، نعم حين كما في الأغراض القيود الأخرى، القيود الأخرى الدخيلة في الغرض التي يمكن أخذها في متعلق الآن يؤخذ في متعلق الآن. إذن فيكون حينئذ بهذا ننتهي النقطة الرابعة، وهي تفسير سيد الشهيد أو كل من يقع فيها النتيجة التي انتهى إليها سيد الشهيد من استحالة أخذ قصد الآن في متعلق الآن في أحد البراهين الأربعة المتقدمة بنحو مانعة الخلو، واحد منها أيضا يكفي، أي واحد منها تم عند شخصين عند محققين حينئذ. فالأمر لا يمكن للمولى أن يجعل أمره ثبوتان ولبان على الفعل المقيد بقصد الأمر الذي هو المحقق للغرض، لأنه يلزم أحد تلك الحالات المذكورة هنا. وتعدد الأمر أيضا تبين أنه لا ليس معقولا لا بصياغة المرجع ولا بصياغة صاحب الكفاية ولا بصياغة المحقق العراقي الذي ناقشناه هناك. صياغة المحقق العراقي، المحقق العراقي على ما ظهر كما يقول الشيخ من تقريرات بحثه هم يصور تعدد الأمر بالنحو الذي يذكره المحقق العراقي الخراساني في الكفاية، ويحاول يدفع إشكالات صاحب الكفاية على تعدد الأمر إذاك النحو، وهم يصوره بنحو الوحدة الجاعل وتعدد الأمر بمعنى المجعول في مرحلة الانحلال والفعليات، النحو الذي قلنا أن هذا لا يتناسب مع واقع الأوامر التعبدية ويؤدي إلى أن يكون الأمر بشكل آخر أصلا، وهو مقطوع العدم في الأوامر التعبدية المتعلقة بعناوين معينة لا بذلك العنوان الإجمالي الذي شرحناه في بحث سابق. إذن من يقبل ما تقدم في النقطة الأولى من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق أمر واحد، وأيضا تعدد الأمر لم يكن مجد لشيء كما تقدم، بقاء شخص الأمر ببقاء غرضه الذي اختاره الصاحب الكفاية أيضا غير معقول، غير ممكن، غير معقول، لا محالة. ننتهي لتتعين النقطة الرابعة حينئذ، أن يكون هنا حقيقة الأمر ثبوتان مع فرض كون الغرض من الأمر لا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، أن يكون هناك أوامر متجددة ما لم يحقق المكلف هذا القيد وهو قصد القربة، تكون هناك أوامر متجددة، إلا أن كل أمر من هذه الأوامر المتجددة تتعلق بذات الفعل، إذ لا يمكن أن تتعلق بالفعل المقيد. نعم سأل بحث إثباتي على نبحث الثبوت صح على نبحث الآن أقول مع قطع نظر عن عالم الإثبات ثبوتاً، لو فرض أن مولى من الموالي كان غرضه في الفعل مع قصد القربة أمر واحد ثبوتاً يجعله على المحقق للغرض لا يمكن للبراهين المتقدمة، أمران أيضاً لم يكن معقولاً بذات الشيء، أمر واحد على ذات الفعل يبقى شخصه باقياً هذا أيضاً غير ممكن باعتبار ما ذكرناه في حقيقة الآن، لا محالة لابد أن يكون هكذا لأن الغرض لا يتحقق، المولى يريد غرضه يجعل أمره بذات الفعل، وإذا فعل المكلف ذات الفعل ما قصد الآن يسقط غرضه يسقط أمره وعلى لا يتجدد لأن الغرض تحقق، إذا جاء بذات الفعل بلا قصد الآن يسقط الآن لكن الغرض باقي فيجدد أمرا في نفس المولى يريد المولى مرة ثانية منه، والإرادة والأمر والاعتبار والجعل الثاني كالجعل الأول أيضا لا يمكن المولى أن يجعله على المقيد لنفس المحذوة إذا كان الأمر الأول يجعله على المقيد، فأيضا يكون متعلق بذات الفعل إلى أن يحقق المكلف الفعل مع المقيد مع القيد فيتحقق حينئذ الغرر ويسقط ولا يتجدد بعده أمرهم. ثم يقول سيد الشهيد أن البرهان حينما يوصلنا إلى هذه النتيجة ونقبل هذه النتيجة ثبوتا غاية الأمر، هذا تحليل ثبوتي يمكن أن يقال أن التعبير الإثباتي عن الأوامر المتجددة بالتقييد عرفان في القضايا خصوصا في القضايا الحقيقية التي يراجع على قضية واحدة باقية لا أنه في كل مورد وكل مكلف المولى يأتي على رأس المكلف ليأمره، بل أمر جعل واحد إذن يجعله للجميع بنحو القضية الكلية الواحدة يكون حينئذ التقييد في متعلق الأمر بيانا عرفيا لذاك التجدد، ثم يرتقي يترقى في الشهيد ويقول بل لو كان هذا المولى مولا عرفيا أو يمشي حسب الطرائق العرفية ولم يكن هذا المولى ملتفتا أو عالما إلى هذه البراهين التي ذكرناها باستثناء برهان التهافت في اللحاظ الذي ذات البرهان برهان يوجب استحالة ثبوتية لنفس اللحاظ اللاحق الجائر الذي هو البرهان الأول الذي قلنا أنه يمكن دفعه بأخذ طبيعي قصد الآن لا قصد شخص الأمر قصد طبيعي الآن فيما يتعلق الآن، ولكن كان دفعه سهل كما دفعه سيد الشهيد نفسه في المقام الثاني هناك في القصود القربية الأخرى. حينئذ الإنسان العرفي حيث أنه لا يلتفت إلى هذه البراهين قد يكون ثبوتا ولبا أيضا يأخذ في اعتباره وفي جعله في متعلق شخص أمره يأخذ قصد الآن ولقصد طبيعي الآن لكي لا يلزم التهافت لأنها محذور الدور والاستحالة، وهذه القضايا هذه مربوطة حينئذ بالالتفات إلى تلك البراهين حيث لا يلتفت فيجعل ويكون حينئذ هذا في قوة الأوامر المتجددة بحسب الحقيقة الوكان. ومن هنا فالإنسان العرفي المولى العرفي الذي لم يدرس عند صاحب الكفاية وعند المرجع وعند الأصوليين المتأخرين لكي يلتفت إلى براهين الاستحالة بناء على القول بالاستحالة حينئذ يمكنه، لأن هذه الاستحالة ليست استحالة باستثناء البرهان الأول ليست استحالة بمعنى أن الصور أن الاعتبار الذهني يستحيل، ليست الاستحالة راجع إلى الصور الذهنية كالتهافت في الصور الذهنية، التهافت في الصور الذهنية لا يتمكن منه حتى غير العالم بهذا التهافت لأنه في نفسه محال أن يحصل صورتان ذهنيتان متناقضتان، فإن التناقض واقعه محال في الذهن أيضا محال. وأما البراهين التي ترجع إلى مسألة شرطية القدرة وهذه النقاط التي ذكرناها وأخذ العلم في موضوع العلم وأدي إلى أن يكون حينئذ هناك دور في عالم الفعلية، هذه ليست مربوطة بالجعل ابتداء، مربوطة بمرحلة أخرى مرحلة الفعلية والوصول من دون أن يكون هناك في نفس الجعل والاعتبار قضية جعلية إنشائية محذور في نفس المحذور يسري إليه بالعراض كما بينا هناك، أو مسألة الداعوية وهذه الخصوصيات التي ذكرناها في الغرض من الأمر، فمن لا يلتفت إلى هذا الخصوص يجعل أمره بمعنى جعله واعتباره مطلقا لا محالة من هذه الناحية، حيث لا يلتفت إلى أن هذا الإطلاق يؤدي إلى التكليف بغير المقدور أو إلى الدور أو نحو ذلك، فيكون من هذه الناحية ثبوتا هم يعقل جعلها مثل هذا الاعتبار المطلق إذا مع أخذ قصد القربة قيدا فيه بحسب الحقيقة، فيكون هذا بيانا عرفيا بل بيانا جديا لا بالنحو الأول الذي بيّنه مجرد بيان عرفي أخذ التقييد، ثبوتان لا يكون تقييد بل يكون تجدد الأوامر المتعلقة بذات الفعل، لكن في هذا التلقي ثبوتان يكون بحسب الحقيقة هناك أمر واحد متعلق بالفعل المقيد والمولى العرف الشرعي، حيث أنه في الأوامر الشرعية من خلال الخطابات الصادرة من النبي أيضا يتقمص قميص العرف، لعله يمشي حسب هذه الطريقة حينئذ، فلا يكون هناك محذور من هذه الناحية، إلا أننا في زمن من كل هذه النقاط الثلاثة، لأننا أثبتنا في النقطة الأولى أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ليس له ليس فيه شيء من تلك المحاذير، إذا كان المأخوذ قصد طبيعي الأمر فإنه يكون الأمر الواحد كافيا وممكنا أن يتعلق بالمطلق تارة وبالمقيد مثل هذا القيد الأخرى، بهذا ينتهي البحث عن البحث المقدماتي في إمكان أخذ قصد الأمر المتعلق الأمر وعدم إمكانه، ويأتي أثر هذا البحث الذي هو المهم البحث الأصلي وهو أن الإطلاق هل يقتضي التوصلية ونفي التعبدية أو لا.